الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام في الأبحاث السابقة عن بعض المباحث الكبروية المتعلقة بتنقيح أن مفهوم الوجود يرتسم في الذهن ارتساما أوليا، وقد تعرضنا إلى مجموعة من المباحث الكبروية في الدروس السابقة، ويقع البحث فعلا في النقطة الصغروية الأخيرة، وهي تطبيق تلك الأبحاث على مفهوم الوجود. فهل أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي أو ليس مفهوما بديهيا؟ لا إشكال عند المحققين المتعرضين لهذه المسألة في أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي، ولم ينقل النزاع والتأمل في هذه المسألة من قبل أحد من المحققين. وينبغي أن يعلم لكي لا يقع الخلط والاشتباه، كما أشرنا سابقا، أن البحث تارة عن الواقعية والوجود بالحمل الشائع، وتارة نتكلم عن الواقعية والوجود بالحمل الأولي. فإذا كنا نتكلم عن حقيقة الوجود والواقعية، وسألنا أن الواقعية والوجود هل تصوره بديهي أو لا، بأن نكون موضوع البحث هو الحمل الشائع الواقعية التي هي منشئية الآثار والوجود والتحقق بهذا المعنى، وتارة نبحث عن مفهوم الوجود أي الوجود بالحمل الأولي بما يحمله من معنى، هل هو بديهي أو لا. وقد أشرنا في دراسة سابقة في بحث سابق أنه الوجود بالحمل الشائع والواقعية يستحيل أصلا معرفتها، فضلا عن أن نبحث أن معرفتها نظرية أو بديهية، فإن الواقعية والوجود بمعنى ما يترتب عليه الأثار سنخ أمر يستحيل أن يحضر إلى الذهن أصلا، حتى نبحث أن حضوره للذهن هل يحتاج إلى واسطة أو لا يحتاج إلى واسطة، حيث أثبتنا في الجلسة الأخيرة أنه الوجود أصلا ليس مفهوما ماهويا، ولا يعقل أن يأتي بكنهه إلى الذهن. ولهذا أشار السبزواري في منظومته أنه وكنهه في غاية الخفاء، إشارة إلى أنه كنهه أصلا لا يمكن أن يعرف، فضلا أن معرفته نقع البحث فيها أنها نظرية أو ضرورية. وقلنا أنه نعم يستحيل مجيء الوجود بكنهه إلى الأذهان، يستحيل مجيء الوجود بكنهه إلى الأذهان. وقد نقح في بحث الوجود الذهني أن كل ما لا يرتسم ولا يأتي بكنهه من الحقائق الخارجية لا يمكن معرفته معرفة تصورية، لأن معرفة الأشياء بحدودها بالماهيات، فلا بد أن نفترض أن تلك الواقعية سنخ واقعية لها ماهية، ويمكن أن تجرد الماهية عنها حتى تأتي الماهية إلى الأذهان. فكل ما يرتسم بهويته وكنهه في الذهن يمكن معرفته، ويمكن البحث عن أنه بديهي أو غير بديهي. والواقعية حقيقتها أنها في الأعيان، وحقيقتها أنها منشأ لترتب الآثار، ويستحيل أن يحضر والحال هذه في الذهن، وإلا يلزم الانقلاب، ينزل الخلف، كما أشرنا إلى ذلك في أبحاث سابقة. ولهذا قلنا لا يمكن المعرفة الحصولية أصلا للوجود بالحمل الشائع، لأنه خصوصية الحصول الذهني والتصور العلمي انحفاظ ماهية المتصور في الذهن مع تجرده عن الواقعية والوجود، وهذا لا معنى له في واقع الوجود، واقع في الواقعية، لأنه يستحيل تجرد الواقعية عن نفسها. ولهذا ينبغي أن يلتفت عندما نبحث أن مفهوم الوجود هل هو مفهوم بديهي أو نظري، ليس مرادنا من الوجود بالحمل الشائع لاستحالة الحصول الذهني للوجود، تستحيل المعرفة الحصولية للوجود، لأن الوجود والواقعية ليست لها ماهية حتى تنسلخ عنها وتأتي بماهيتها إلى الذهن. وضح هذه النقطة؟ نعم. وقلنا كل ما لا يرتسم في الأذهان لا يمكن معرفته، والواقعية لا يمكن أن ترتسم في الأذهان، لأنه ارتسامها في الأذهان بحضور ماهيتها، والواقعية هو عين أنها في الأعيان، فلو ارتسمت في الأذهان لم تكن في الأعيان، للمقابلة بكون الشيء في العين أو في الأذهان، للمقابلة بين الوجود الخارجي والوجود الذهني. علوم الحصولية، كلنا بحثنا في العلوم الحصولية. ولهذا البحث في مفهوم الوجود، ولهذا ذكرنا إذا تتذكرون قبل العطلة أن النسبة بين مفهوم الوجود وبين واقع الوجود، النسبة بين مفهوم الواقعية وبين الواقعية بالحمل الشائع نسبة العنوان للمعنون، وليست نسبة الكلي لفرده، نسبة اللازم والملزوم، كما بحثنا هذا المطلب في جميع المعقولات الفلسفية، وفرقنا بين المعقول الماهوي والمعقول الفلسفي، وقلنا المعقول الماهوي كالناطقية كالإنسان سنخ معقول له أفراده، وحمله على أفراده حمل الكل المقوم على فرده، فتقول زيد إنسان، هذا الإنسان مفهوم ماهوي، إذا حمل على زيد فهو مقوم لماهيته، ونسبته إليك نسبة الكلي لفرده. أما لو قلت زيد موجود، فهل أن الوجود يعكس حقيقة زيد؟ لا، الوجود من المفاهيم الفلسفية، والمفاهيم الفلسفية غير مقومة لما يحمل عليها، لأن ما يحمل عليها هي الماهيات، زيد بكر عام مثار الكثرات. فالوجود غير مقوم، لو كان مقوم يستحيل عليه العدم، لو كان الوجود مقوم لها يستحيل عليها العدم. فمفهوم الوجود مفهوم فلسفي، وقلنا المفاهيم الفلسفية نسبتها إلى مصادقها ليست نسبة الكل إلى فرده، بل هي عبارة عن نسبة العنوان إلى معنونه، ونسبة اللازم إلى ملزومه. فقلنا أن المعقولات الفلسفية سنخ معاني تنتزع من هذا المفهوم، ولهذا إذا جئنا للواقعية الخارجية من لوازمها التشخص، من لوازمها شنو؟ العينية. وسيأتي العينية والتشخص هي عين الواقعية، وإنما هي من لوازمها بحسب المفهوم. فإذا لاحظت مفهوم الوجود والواقعية إلى مفهوم الأصالة، إلى مفهوم نعم الكثرة، إلى مفهوم البساطة، فهي غيرها مفهومة ولكنها عينها مصداقة، ومعنى غيرها مفهوما أنها منتزعة من واقع الواقع الخارجي. فعلقة هذه المفاهيم كمفهوم الأصالة، مفهوم الوحدة، مفهوم الكثرة، المفاهيم الفلسفية والتشخص والخارجية مع الوجود والواقعية، علقة العنوان للمعنون، علقة اللازم للمل للملزوم. ولهذا ورد في كلمات صدر المتألهين أن مثل هذه الوجود نسبته للتشخص وكذا نسبة اللازم للملزوم، نسبة اللازم للملزوم ذهنا، وإن كان بينهما عينية خارجية. وهذا معنى قولهم أن نسبة المفاهيم الفلسفية لمصادقها ليست نسبة الكل إلى فرده، إنما نسبة الكل إلى مصادقه. وفرقنا بين قلنا حق يفرقون، قالوا فرق بين نسبة الكل للمصداق ونسبة الكل للفرد، ويعبر عنه في بعض الكلمات نسبة اللازم والمل والملزوم. واضح إن شاء الله. المفهوم الفلسفي ملزومه الوجود، المفهوم الآخر عندنا مفهومين، الواقعية وعندنا الأصالة التشخص، هذه نسبتها إليها نسبة اللوازم هذا. وأيضا إذا نسبنا هذه المفاهيم للواقعية الخارجية، فهل هي هل أن مفهوم الوجود مفهوم الواقعية نسبته للواقعية الخارجية نسبة الكل لفرده؟ لا، نسبة اللازم لملزومه، أو نسبة العنوان للمعنون، فهذا العنوان يراد به الحكاية عن المعنون. فعندما يقول مفهوم الواقعية مفهوم الوجود يراد أن يحكى بهذا المفهوم الواقعية الخارجية. وبحثنا الآن في البحث عن أن مفهوم الوجود مفهوم الواقعية بديهي أو ليس بديهي، ذلك المفهوم الذي هو عنوان مشير إلى الواقعية الخارجية، هذا محل البحث. ويسمى الوجود بالحمل الأولي، بل ويسمى العنوان، بل الوجود العنواني، كل عناوين الوجود العنواني. بعضهم ما التفت إلى محل البحث فصارت اشتباهات في المقام، ولهذا أردت أن أنقح محل البحث. إذن محل البحث أنه بديهي أو ليس بنظير ببديهي أي نظري، هو ما يحصل في الذهن، وما يحصل في الذهن ليس الوجود الخارجي بل عنوانه المشير إليه. فجعلوا عنوان الواقعية مشير إلى مصداق الواقعية، هذا محل البحث. فهل أنه بديهي أو لا؟ لا إشكال عند المحققين أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي يرتسم في الذهن ارتساما أوليا، ويمكن أن يدل على ذلك بالتأمل والبحث والتفكير بستة نقاط تظهر بالتأمل والتفكير في المطلب، وبعضها أشار إليها الأعلام في إثبات أو في بيان بداهة مفهوم الوجود. النقطة الأولى الوجدان، مسألة وجدانية، وهذا ما يظهر من كثير من كلمات المحققين عندما تعرضوا إلى هذه المسألة. قالوا المسألة واضحة وجدانية، أرسلوها إرسال المسلمات ولم يبرهنوا عليها ببراهين من هنا وهناك، وتشريح أو بيان أو توضيح هذا الوجدان هو أنه عندما بحثنا عن التصديق بالواقعية الخارجية، تفتوا موضوع التصديق أين؟ الواقعية الخارجية. قلنا أن التصديق بالواقعية الخارجية في قبال ما يدعيه السفسطائي ثابت بالبداهة، وتصديقنا بالواقعية أول مدرك حضوري أنه النفس حاضرة عند النفس، فكل منا يعلم بواقعية نفسه واقعية حضورية، وقلنا ما أحد شكك في ذلك. وانتقلنا من هذه الواقعية للنفس وأفعالها لواقعية ما وراء النفس. فعندما يريد الشخص أن يبين هذه الواقعية فيقول أنا عالم بالواقعية، فيحكي عن علمه الحضوري بالصور الذهنية، فيقول أنا عالم بالأصل الواقعي. هذا الآن انتقلنا من الحضور العلم، تعبير العلم الحضوري في إطار العلم الحصول عن طريق مفاهيم، لأن طريقة الارتباط الذهن طريقة الارتباط عن التعبير عن العلوم بأي علم حصولي. فأقول أنا عالم بالواقعية، علمه بالواقع ليس بديهي، علمه بالواقعية أمر بديهي، ولا يتوقف أحد عندما يقول أنا عالم بأصل الواقعية، يتوقف فيما هو مرادي من هذه الواقعية. لا يراد من هذا المعنى من اللغة إلا الإشارة إلى تلك الواقعية المعلومة، المعلومة بشنو؟ بالوجدان. عندما يعبر الشخص بلفظ الواقعية والوجود ليس هو إشارة إلا إلى عنوان مشير إلى ما أدركه بالعلم الحضوري أو ما علمه بالعلم الذي هو حصول بديه. فهل يتوقف أحد عندما دخلنا في ذاك البحث؟ لا. وش معنى الواقعية؟ هل أحد توقف؟ هل أحد أثار هذا السؤال؟ سكوت الجميع وعدم إثارة السؤال يكشف عن وجدانية ووضوح أن مراد المتكلم من هذا المفهوم هو الحكاية والإشارة إلى تلك الواقعية التي هي منشية الآثار، التي هي الثبوت، التي هي التحقق، عبر عنها ما شئت. ولو كانت الواقعية سنخ مفهوم بلي غير بديهي لاحتاج الشخص عندما يعبر عن علمه الحضوري وتصديقه بالواقعية أن يتوسل بمفاهيم أخرى لكي يبين هذا الاعتقاد الحضوري. تفتين كلامي؟ إذن هناك اعتقاد حضوري نعبر عن هذا الاعتقاد الحضوري بالمفاهيم، ولا يتوقف الذهن في مقام تعبيره عن الأمور عن العلم الحضوري بأنه لا يعلم ما معنى الواقعية. وهذا ولم أحد يثير سؤال ما معنى قولك أنك أنت واقعي، ما معنى الواقعية؟ قل الواقعية لا نريد منها إلا المعنى الذي هو يشير إلى ما يكون معلوما بالبداهة تصديقا، معلوم بالبداهة وجدان. فلم يتوقف أحد فيما هو المراد من معنى الواقعية، فإن الوجدان خير شاهد على أن هذا المعنى معنى واضح، سواء عرف أن يعبر عنه بلفظ الواقعية أو لم يعبر بلفظ الواقعية. ما العلاقة الألفاظ؟ نحن نتكلم عن المعنى وجدانية لا، هذا بيان لوجدانية بداهة مفهوم الواقع.
الوجود بديهي
تصديقا نعم، تصديقا انتهينا منه سابقا، تصديقا انتهينا منه في أبحاث الصفصطة أول ما دخلنا بحث النهاية. لكنه عند ولهذا عندما أول ما دخلنا في البحث أحد يسأل هالسؤال، ما معنى قولكم الواقعية التي تقول أنا أعلم بها بالبداء؟ أحد يثير هذا السؤال؟ لا، هذا يكشف عن وجدانية ووضوح معنى الواقعية، لأنه ذاك المعنى الذي يشير وعنوان مشير إلى الواقعية التي هي منشأ الآثار في قبال السفطائي.
الواقعية مثلا موجود حاضر بلاحة تسديدية.
نعم اتضح إن شاء الله. إذن مسألة وجدانية، وإذا شخص قال ما معنى الواقعية، نقول لا نقصد إلا العنوان المشير إلى هذا إلى هذا المعنى الذي نعلمه بالبداهة. وإذا قال مبديه أشبه بها المناقشات الجدلية. إذن لفظ الواقعي معنى الواقعية تصور الواقعية من الأمور التي تكون بديهية ولا تحتاج إلى واسطة لكي يفهم الإنسان معنى الواقعية. هذا أمر وجداني واضح، ولهذا أرسلوه إرسال المسلمات، والمسألة مسألة واضحة ووجدانية. هذه النكتة الأولى، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، البرهن على ذلك بالرجوع إلى ضابط البداهة. نحاول نقيم برهان الآن، كل نكات برهانية، محاولة نكات برهانية. ذكرنا سابقا أنه ذهب جمع من المحققين وأصر عليه الشيخ المطهري رحمة الله عليه في حاشيته أو شرحه على المنظومات أن ضابط البداهة هي البساطة، فكل مفهوم بسيط فهو بديهي، وقد تقدم البحث مفصلا في هذه الكبرى. وتطبيقه في المقام أن الوجود مفهوم الوجود مفهوم بسيط، فهو مفهوم يشير إلى تلك الواقعية، وليس لهذا المفهوم جنس ولا فصل ولا ما شاكل ذلك من الأجزاء، فهو مفهوم بسيط. ولم أحد يدعي أن مفهوم الوجود مفهوم مركب، لا إشكال في بساطته. وحيث إنه مفهوم بسيط، فنسألكم، هل الذهن يتصور معنى للوجود والواقعية أو لا يتصور معنى؟ لا إشكال أن الذهن يتصور معنى، إنما النزع لأنه بديهي أو نظري. فلا إشكال أن الذهن يتصور معنى للواقعية، فمعنى الواقعية سنخ معنى متعقل عند الذهن ومرتسم عند الناس، ومتى ما كان هذا المعنى مرتسما ومتعقلا عند الذهن وهو بسيط فيكون بديهي. وهذا مبني على كبرى كلية أن كل مفهوم بسيط فهو بديهي. وقد تقدم البحث في هذه الكبرى وبحثنا ما هي الضابطة. الضابطة هل هو عدم الحاجة إلى توسط مفهوم آخر أو المدار على البساطة على البساطة. وبناء على أن المدار على البساطة هل كل مفهوم بسيط فهو بديهي أو لا، تقدم البحث في هذه الكبريات. فليلاحظ ثمتا النقطة الثالثة أنه لو كان الوجود مفهوم نظري لاحتاج إلى التعريف، لأن كل مفهوم نظري إنما يتعقله الذهن ويكشف عن المجهول التصوري بواسطة التعريف. درسنا في المنطق عندنا المعرف والحجة، الحجة هي الكاشف عن المجهول التصديقي، والتعريف الكاشف عن المجهول التصوري. فلو كان الوجود معناه نظري لاحتاج إلى التعريف، والتعريف لا يخلو إما أن يكون حدا وإما أن يكون رسما، والوجود لا حد له ولا رسم فلا تعريف له، وذلك لأنه الحد إما أن يكون حدا تاما أو حدا ناقصا، والحد التام يحتاج إلى الجنس، والوجود لا جنس له. الوجود لا جنس له لأنه معقول ماهوي، معقول فلسفي، فلا جنس له، فلا حد تام له. وكذا لا يمكن تحديده بالحد الناقص، لأن مقوم الحد الناقص الفاصل، وما لا جنس له لا فصل له. فالوجود لا فصل له. وإذا جئنا إلى الرسم، فالرسم سواء كان تاما أو ناقصا القدر المشترك والمتيقن أنه يعرف بالخاصة، والخاصة من قبيل الماهيات لأنها من قبيل العرضي، لأن العرضي يقسم إلى عرضي عام وعرضي خاصة، والعرضي ما هي لو ما هي ما هي، والوجود لا ماهية له، الواقعية لا ماهية لها، لا عرضي لها، لا خاصة لها، ولهذا لا يوجد لها خاصة حتى يعرف، لأن المفهوم ما هو. بحثنا سابقا الوجود من المفاهيم الفل والمفاهيم الفلسفية لا عرضية لها، لا خاصة لها، لأن الخاصة من شؤون الماهيات. أحسنت المفاهيم أيضا، نعم النقطة مشتركة، بس هناك ذكرنا نقطة أخرى غير النقاط. فالوجود لا يمكن تعريفه لا بالحاد ولا بالرسم، فلو كان نظريا لما استطاع الذهن أن يستكشف معناه لأنه لا تعريف له. فلو كان مفهوم الوجود نظريا لما استطاع الذهن أن يكتشفه، لأن أي مجهول تصوري يمر عبر قناة تعريف ولا حد له ولا رسم له، فيبقى مجهولا وهو باطل بالبداهة. فإذ لا إشكال عند أحد أن مفهوم الواقعية واضح، إنما النقاش أنه بديهي أو نظري. فيمكن أن النتيجة هكذا القياس، لو كان الوجود مفهومه نظري لما أمكن معرفته، لأنه لا حد له ولا رسم، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وهذا الكلام يا شيخنا مبني على مطلب أشرنا له سابقا، وهو أنه أنتم قلتم أن المجهول التصوري يستكشف عن طريق التعريف، والتعريف بالحد أو الرأس. أوقعنا هذا السؤال تتذكرون قبل العطلة، أن الرأس قلتم تعرف بالخاصة، ما هو الدليل على قصر وحاصر الخاصة بالخاصة الماهوية؟ فعندنا خاصة وجودية، فإن هناك أمور من قبيل اللوازم الوجودية، وإن لم يكن لازم ماهوي، فالوجود له لوازم كالتشخص، كالعينية، كالأصالة، كالخارجية. هذه من الأمور التي لا تنفك عن الوجود. وهب أن هذه مفاهيم ليست ماهوية، فلا ينطبق عليه اصطلاح الخاصة المنطقي. لماذا؟ لكن سؤال، لماذا قصرتم التعريف بالرسم بخصوص اللوازم الماهوية؟ فلماذا لا يشمل اللوازم الوجودية؟ تذكروا أثرناها، وقلنا أنه قد يستفاد من عبارة المحقق السبزواري في المنظومة، بل في بحث التعريف، هو أن التعريف بالخاصة يشمل مثل اللوازم الوجودية، حيث مثل على اللوازم بمثل التشخص والعينية وما شاكل ذلك، ونقلنا عبارته في الدرس. وقد أشار أيضا الشهيد المطهري إلى أن الحصر المذكور لا هو منشأه، ذكره هنا، ذكر انه ذاكر يعني. نقل كلام إلى السبزواري حسب ما أتذكر، قال أن السبزواري يظهر منه في بعض الكلمات كذا وكذا، وأشرنا إلى المصدر سابقا. فلاحظوا، خب، هذا متوقف على تنقيح لماذا المناطق قصروا معرفة الشيء عن طريق لوازمه الماهوية، والنكتة في ذلك. عندي جواب، يعني ما أقبل هذا الكلام إشكال. اختصارا، مو محل هنا، اختصارا أنه ذكروا في بحث الوجود الذهني أن معرفة الشيء بحصوله في الذهن، وحصول الشيء في الذهن إنما يكون بالماهيات، ولا يكون له حصول بالوجود. الوجود لا يقبل الحصول في الذهن كما قلنا، فقالوا أن الشيء لكي يعرفه الذهن إما أن تحضر نفس ماهيته أو يحضر لوازمه التي هي ماهوية. وأما اللوازم الوجودية له هل تؤثر شيء في حصول المفهوم في الذهن؟ تفتين الشيء لكي يعرف للذهن إما أن يحضر هو وذاتياته، هذا تعريف بالتعريف بالحد، وإما أن يعرف بلوازمه الماهوية بحيث متى ما حض من هذا اللازم نعرف تلك الماهية لأن لازم ماهيته. وأما لو كان الشيء مو من لوازم ماهيته لكن من لوازم وجوده التحقق الخارجي، هل هذا يؤثر شيئا في معرفة الذهن بالشيء المجهول؟ لوازمه الوجودية غاية ما تقتضي أنه إذا وجد اللازم وجد الملزوم، وهذا الوجود الخارجي لا علاقة له بعالم الحصول الذهني. نعم، ولا يستكشفه الذهن لأن عالم الحصول الذهني عبر الماهيات. ولهذا هذا تحليل في ذهني، قصروا الرسم بالخاصة المنطقية أي اللازم الماهوي، لأنه معرفة الأشياء بماهياتها إما بماهياتها مباشرة أو عبر لوازم هذه الماهية، أن نعرف الشيء إما بذاته أو بلوازمه، واللوازم الوجودية للشيء ليس تعريفا للشيء للذهن لأن الشيء لا يعرف الذهن بوجوده أو بلوازمه الوجودية، إذ الوجود لا يمكن أن يتحقق بالذهن. الماهوية يقولون بأنه اللازم يكشف عن أنه هذه الماهية وإن لم نعرف ذاتياتها لكنها سنخ ماهية تترتب عليها هذه الآثار، لها هذه اللوازم، فأنا أستطيع أن أحدد الماهية بلوازمها. لا يأتي، ليش؟ لأنه لوازم الوجود غاية ما يستطيع الذهن أن يصدق الوجود علاقة بالتصديق، متى ما وجد ألف وجد باء، متى ما وجدت الحرارة مثلا وجدت الشمس، ولكن هذه الملازمة الوجودية في الخارج هل لها علاقة بعالم الذهن؟ مفهوم بحثنا في المفاهيم، هذا عالم الوجود الخارجي والتحقق أجنبي عن عالم الذهن، أجنبي عن عالم المفاهيم، فما يكون معرفة للذهن ما يكون داخلة في دائرة الذهن، وما يمكن أن يكون داخل في دائرة الذهن والحصول الذهني، والحصول الذهني للماهيات. وأما تقول أنه لتقول للذهن هذا شيء بحسب الخارج، إذا وجدت الحرارة خايف أن أصدق، بس إذا بس ما هو هذا ما أعرفه أصلا شيئا، لأن عالم الوجود الخارجي عالم لا علاقة له بعالم الذهن. ولهذا السبزواري أو هم أن السبزواري هل يظهر منه لنا مناقشة، هو المطهري استظهر من عبارة السبزواري في المنظومة أنه مثل على العراضي بشنو بالتشخص، هذا فهم أحد إشكال أيضا عندنا، ما هو غرض السبزواري من التمثيل عندنا إشكال، بس بحثنا في المنطق الآن. فإذا النكتة التي يستند إليها المناطق بحسب التعليل والتي يمكن أن تقتنص من كلمات الفلاسفة بحسب التعميق في بحث الوجود الذهني، أنما يوجب معرفة للذهن ما يكشف مجهولا تصوريا للذهن ما يرتبط بالماهيات، إما الماهية أو لازم الماهية. وأما لوازم الوجود الخارجي لا علاقة له بعالم الحصول الذهني. وبناء على هذا يمكن أن يقال حيث إن الوجود لا حد له ولا رأس، فلو كان نظريا لا يعرفه الذهن، لو كان الوجود مفهوما نظريا أي مفهوم نظري إنما يعرف بالحد أو الرأس، ولا حد له ولا، فيكون بديه. وهذه نكتة سيالة في جميع المفاهيم الفلسفية، قلنا جميع المفاهيم الفلسفية لا حد لها ولا رأس، فإما أن يعرفها الذهن أو لا يعرفها.
الجملة صاحب لا يعرفها الملك العيان موجود.
يمكن 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 أن يصدق بس كمفهوم واضح عنده، بس يصدق بها. نعم خب. بالعلم الحضور يعني.
بالعلم الحضور
ايه. غير واضح عند الذهن.
غير واضح.
حصوليا. كثير من الأشياء قد يصدق النفس يصدق بها، بس ما معنى النفس؟ الألم ما معنى الألم؟ اللذة ما معنى اللذة؟ قد تكون مواضحة. ليس كل شيء يصدق به النفس بالعلم الحضوري فهو واضح عنده بالعلم الحصولي. إذن نعم 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 نعم. إذن كل المعقولات الفلسفية إما أنها تحضر إلى الذهن أو ما تحضر. إن حضرت إلى الذهن تكون بديهية، إن ما حضرت ما حضرت. وقد ذكرنا أن بعضهم أشكل على كلام هذا الكلام بأن هناك بساط لا يمكن معرفتها كواجب الوجود، كالأين كالكيف كالكذا، بساط لا يمكن معرفتها. فكيف تقولون بأن مناط البداهة هي البساطة؟ أشكلنا أجبنا عن هذا الإشكال، قلنا لا ندعي أن كل بسيط فهو بديهي، لم ندعي هذا. قلنا كل بسيط إما أن يعرفه الذهن أو لا يعرف. إن عرفه الذهن فهو بديهي، إن لم يعرفه الذهن لم يعرفه الذهن. فلا يصح الإشكال بأمثلة لا يعرفها الذهن. على كل حال، إذن هذا البيان الثالث لإثبات أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي كما هو موجود في كلمات السبزواري رحمة، وكلام تام ومتين، وما أشكل عليه في الكلمات المتأخرين محل إشكالات محل تأمل ونظار. وهناك بعض النكات الأخرى كما ذكرنا الآن ثلاث نكات، بقيت ثلاث نكات تأتي إن شاء الله في الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.